بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي السامعين والسامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي معكم اليوم حديثا استثنائيا حول الواقع مع مرجعياته، وأقصد بالحديث مع الواقع حول مرجعياته ما يدور بيننا الآن. أحسست من الاتصالات التي هاتفتني من الأمس إلى اليوم أن كثير من الذين اتصلوا علينا في هذه الفترة أحسوا بما يسمى بالهزيمة النفسية، حتى قال أحدهم: هل كان ما كان أفضل من الآن؟ ويشير إلى العهد الماضي الذي كنا فيه على مدار عقود طويلة. لكن إذا وقفنا وقفة صغيرة مع الواقع الذي نحن فيه الآن لنحكم عليه بما تعلمنا من مرجعية شرعية سليمة، قد يتضح الأمر. أحسست أن البلية كبيرة لما أحسست من أصوات الذين هاتفون أن القضية وصلت إلى ما يسمى بالهزيمة النفسية. والهزيمة النفسية هزيمة من جراء تلك الأزمة المصطنعة التي وجدت بيننا في هذه الفترة الآن. وأقصد بالأزمة المصطنعة التي اصطنعها ما يسمى بالرأي العام. الرأي العام صنيعة إسرائيلية بلا خلاف، لأن الرأي العام نبأ به القرآن الكريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الإسراء أن جعل لبني إسرائيل بعد الكرة الأولى أن جعل لهم أكثر نفيرا مما عند المسلمين. فالنفير العام الآن في يد بني يهود. ولذلك لا تستغرب لما تقرأ في بروتوكولات حكماء صهيون، البروتوكول الخامس تقريبا، أن سبب امتلاك الماسونية العالمية على أراضي المسلمين أن يكونوا في حيرة دائمة. فبدأ يضع أذرعه في هذه المنطقة من جراء الرأي العام، حتى يكون الرأي العام هو السبب الوحيد في قضية الحيرة عند الناس. من كان على مبدأ معين غيره اليوم، ومن كان على هدف معين غيره اليوم، بل وربما الأهداف تتغير بتغير المصالح النفعية. قلت هنا مرة إن التيارات التي تفد إلينا من الغرب لم تطبق كما هي مطبقة عند أصلها. فإذا نظرنا إلى العلمانية مثلا سنجد أنها تختلف عما نحن فيه، وإذا نظرنا عن الليبرالية سنجد أنها تختلف عما نحن فيه، وكذلك الاشتراكية، وكذلك أي تيار من التيارات التي تفد إلينا من الغرب. لأن القاسم المشترك بين هذا التيار في الغرب وبين تطبيقه بين المسلمين المصلحة النفعية للمطبقين. فما أن رأوا أن في العلمانية شيء معين، ليس في كله، شيء معين في بعضه يلمس أن فيه مصلحة له يطبقه. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك الدكتور، يسعدني المشاركة مع حضرتك طبعا، ولكن بكل بلغ الأسى والحزن على الأوضاع اللي بتحصل في البلد دي، وعدم الاستقرار، والناس اللي هي ملهاش أي مصالح غير إن هي تخرب وتفسد في البلد دي، وعايزاها تبقى خرابة، عايزاها تبقى خرابة.
تمام.
لو نفكر صح هنلاقي إن بلدنا بلد إسلام مستهدف، وهو ده في المقام الأول هو اللي عامل كل المصايب والحاجات دي، لأن احنا مستهدفين. الإسلام هو المستهدف، مش أرض ولا وطن ولا الكلام ده.
تمام.
فالإنسان العقلاني اللي بيفكر صح، احنا مع الدكتور مرسي من الألف للياء.
نعم.
في كل حاجة، في كل قراراته اللي هو بيعملها، احنا ما شفناش من الأخوة المسلمين أي حاجة وحشة لغاية دلوقتي.
تمام.
ما اللي احنا نقول ايه عن النظام الفاسد القديم؟ شكرا يا شيخ.
احنا قصدنا ان تقريبا هذه اول مره نفتح فيها الاتصالات حتى نشارك فيها السامعين والسامعات بالقضيه التي نتحدث عنها الان. انا ساقف مع المتصلين او مع المشاهدين عامه في محطات معينه، اقصد ان اقف معها بالمرجعيه التي نحن عليها، المرجعيه الاسلاميه، لان الاصل كما قلت في بدايه كلامي لا بد وأن تنتزع ما سميتها بالهزيمة النفسية، لأن الهزيمة النفسية هي نتيجة لتصور واقع خطأ. يعيش فيه الإنسان. اتصال تاني تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك فضيلة الدكتور.
مرحبا سيد الله كريمك.
أنا
مرحبا.
أنا عايز بس أعلق تعليق بسيط بس مع إذنك يا دكتور.
تفضل.
وأرجو اللي يتسع صدر حضرتك لكلامي.
تفضل.
هو الموضوع مش موضوع بقى إيه، لا دستور ولا سياسة ولا وطنية ولا بنحب بلدنا ولا أي حاجة. الموضوع موضوع إسلامي. نرفض رئيس إسلامي ونرفض التيار الإسلامي، إزاي يحكم مصر؟ ازاي اللي كانوا في السجون بعد كده يبقوا رؤساء جمهورية او يبقوا على رأس الحكم؟ هي الموضوع الحقيقة ان التيار الاسلامي ما يحكمش مصر باي صيغة بلسة، او على الاقل على الاقل يبقى هم لهم الاحقية في ويهم. معلش بقى دكتور، لاني بقى الفيل بيطلب بالبوزية والهولوكوست والمش عارف مين والرقاصة مين والمغني مين، كانوا فين ده كله اساسا؟ كانوا هم فين اساسا؟ كان فين من عصر البائد؟ ما كناش بنشوف على حد بيقدر يقول بص مبارك، حتى حدش كان بيقدر يفتح بقه. كانوا فين؟ بيحكموا راجل بقاله 5 شهور ماشي على اعلان دستوري عمله، وواحد بقاله 30 سنة فاسد في الارض بيتعاونوا معهم في الاخر في فسادهم، ويتعاونوا معهم عشان خاطر الاسلام مش عشان خاطر خايفين من الدكتاتورية وخايفين من السطوة على الحكم. لا، ده كله عشان خاطر التيار الاسلامي ما يحكمش مصر. وذلك شكرا.
وهيك الله كيما تقريبا المستمعون يعني في شغف وفي حب لشريعة الرحمن، وهذا يعني الأصل عند الإنسان المسلم، أن ينادي بتطبيق الشريعة وإن لم يعلم كيف تطبق. لأن كثير ما نسمع أو كثيرا ما نسمع الآن من عداء للشريعة في صورة عداء لأشخاص. الإنسان يستعدى أو يستعدي يطلب عداء هذه الأشخاص من جراء أنه يحب الشريعة ولكن لا يطبق الشريعة. طيب أنت لا تحب فلان بالعين، ما ذنب الشريعة؟ ما ذنب الشريعة التي يتقلدها فلان؟ لا سرعان ما يقول لك ان فلان هذا هو الذي سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى. شرع الله هو شرع الله، طبقه احمد، طبقه محمد، طبقه فلان، طبقه فلان، لكن الجسر الذي تنتضيه حتى تسب فيه دين الله سبحانه وتعالى ومن خلاله تعادي دين الله سبحانه وتعالى، وانت تضع اشخاص باعينهم انك معادي لهؤلاء، فهذا لا يليق وهذا لا يحق. اكبر دليل على هذا الكلام هذه المحطات التي اخترت ان اتحدث فيها الان. لما وصل التيار الإسلامي إلى سدة البرلمان، بعيد عن الأحكام الشرعية، أنا أتكلم عن واقع فقط وأناظره واقع بمرجعياته، الذين يتشدقون بالمرجعيات الغربية، تعال لننظر المرجعيات الغربية ماذا فعلت. فسأقف مع أول محطة مع هذه المحطات، محطة من ألمانيا. هناك في ألمانيا حدث موقفا مشابها للموقف الذي نحن فيه في مصر. لما كون المجلس البرلماني في ألمانيا، طعن فيه من جراء الأقلية أن هذا البرلمان تكون بأغلبية على قاعدة دستورية خاطئة، فبدأت المحكمة الدستورية في ألمانيا آنذاك تنظر في الحكم وتنظر في القضية. نفس الموضوع حدث في مصر تماما، وصلوا إلى سدة البرلمان الأغلبية الموجودة في مصر، ثم طعنت الأقلية في هذه الأغلبية على أن القانون الذي وصلوا به لسدة مجلس النواب كان مخالفا للقوانين الدستورية. في ألمانيا انعقدت المحكمة الدستورية وأقرت أن القاعدة أو القانون الذي انبنى عليه البرلمان كان خطأ، لكن الحكم خرج بتأييد ما نحى إليه الشعب، لأن الأصل عندهم ما كتب في دستورنا، الدستور الذي يتباهى به الكثير الآن، ما كتب به أن السيادة فيه الشعب، والسيادة للشعب، الشعب مصدر السلطات، الشعب اختار فلان وفلان وفلان وفلان. لا نجور على حق الشعب، وألزم الحكومة باستمرارية مجلس النواب آنذاك، ويعدل القانون حتى الانتهاء من هذه المدة، ثم يطبق التعديل على المدة القادمة بعد انتهاء مجلس النواب. عندنا اختلف الأمر، لأن المرجعية هي في صورة إطار عام لم يكن موجود من داخله أمر آخر. إن كنت تتشدق بألمانيا، فهذه ألمانيا أقرت بأن المرجعية مرجعية الشعب، فما أراده الشعب كان. وكانت المحكمة الدستورية كما قال لي بعض المستشارين الكبار، المحكمة الدستورية في أمريكا مثلا مزار. اتصال تفضل أستاذ يوسري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيد الله كيمك.
ربنا يحفظك يا شيخنا من كل سوء، انت علماء الامه.
الله يكرمك ويجزيك خير. الله
شيخنا لو سمحت من فضلك خدنا الدكتور مرسي، كل الناس في مصر العوام وطلبة العلم وكل الناس انتخبوا الدكتور مرسي، لما انتوا يا علماء قلتوا لنا اختار الدكتور مرسي عشان يتبع الشريعة عشان شفيه في كفة، واحنا انتخبنا مرسي ليه بيتلاعبوا بالدستور ومش هيحكموا الشريعة؟ يا شيخنا مصر هويتها مسلمة
صحيح،
ولن نتنازل أبدا عن هوية مصر
صحيح.
حتى لو سفكت الدماء، ريحوا بالكم وسنسألكم العلماء أمام الله، سنسألكم عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف وعلى الحوض، إن كنت أدي المسؤولية ماشي، مش أدها في مصر وامشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الكريم الله يكرمك، هدئ من روعك، ولا داعي لقضية سفك الدماء، لأن الموضوع موضوع يعني أهون من هذا بكثير جدا، لأن الإنسان لو أحس بأنه مظلوم فالقضية بتكون زي ما بنسمع دلوقتي. تخرج علينا الأبواق كثيرا صبح في الصباح وفي المساء بكلام ما أنزل الله به من سلطان، حتى إن طبقناه واقعيا لن يكن له جدوى ولن نراه على أرض الواقع تماما. يعني من الأول ارتضوا أن يكون الحكم للأغلبية، من الأول ارتضوا أن يكون الحكم للصندوق كما يسمون بعض قواعدهم، بعيدا عن الأحكام الشرعية، لأن نحن لنا آراء فقهية في هذا الأمر، لكن أنا أتحدث بلسانهم وبما هم عليه. احتكنتم إلى هذا الصندوق، الأصل بدأت اللجنة الدستورية في وضع الدستور على الصندوق. طب اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
وعليكم بارك الله فيكم.
عايز أقول أول حاجة، عايز أقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين
أمين
بكل زمان ومكان، نصر أمين عزيز مقتدر
أمين،
وكل شيء عنده بميعاد وبمقدار.
نعم.
نعم. عايز أقول بفضل الله صفوة المسلمين في اللجنة التأسيسية.
نعم.
صفوة المسلمين بفضل الله في اللجنة التأسيسية، والحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فاطمئنوا بفضل الله.
نعم.
اطمئنوا بكرم الله، اطمئنوا بمشيئة الله، وما نحن فيه من فوضى وعشوائية شيء طبيعي جدا جدا جدا، لأنها مرحلة فاصلة حاسمة جازمة بين عهد سابق متجدر لمئات لعشرات السنين وعهد جديد ندعو الله عز وجل أن يكون عهد خير وأمان وطاعة وبركة ونور على المسلمين والمسيحيين. وفي حتة بيتكلموا فيها عن المرأة، ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله تتحدثون عن المرأة وأن المرأة مهدرة الحقوق في الإسلام، أقول لهم أنا امرأة مسلمة وسعيدة وراضية بفضل الله بكل ما أمرني به ربي، وبكل فخر لي حقوق وعلي واجبات إذا أقيمت بما يرضي الله، فوالله لا نجد في صدورنا وقلوبنا إلا السعادة الحقيقية، ولو تزوقتموها لحاربتمونا عليها، ونحن راضيات راضيات، أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم منا بأنفسنا.
نعم.
يقول ربي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فالاختلاف باختلاف النوع. أما في الطاقات الإيمانية فهناك نساء يزن إيمانهن إيمان رجال بفضل الله
كيف.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
والمعيار هنا ليس بالنوع، المعيار هنا ليس بالنوع إنما بالتقوى. يقول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عايز أقول حتة صغيرة بس على ذن الزواج أقولها؟
تفضلي.
عايز أقول أما زواج الفتيات في سن صغيرة فهو مباح وليس جبر، مباح وليس جبر، وكل فتاة هي حالة قائمة بذاتها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وولي أمرها هو الذي يحدد أتصلح للزواج في هذا السن أم لا، فموتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
حياك الله كريم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله. كان يقول وقفت عند قضية أن المحكمة الدستورية في أمريكا هي مزار. كان يقول ذاك المستشار أنه مزار لأن الناس تلمس فيه العدل. قلت صدقت، إن كان العدل عندهم بهذه الصورة فالناس تلمس فيه العدل. نحن نعترض عما يحدث تجاه الهيئة القضائية، هذا أمر يعني مفصول، كل مسلم على وجه الأرض يعترض على ذلك، لأنه سلطة من إحدى سلطات الدولة، كما أننا نعترض عما يحدث عند السلطة الاتحادية أو القصر الاتحادية لأنها سلطة تنفيذية، الاثنين سواء. لكن أنا في وقفة أقفها مع المحكمة الدستورية في أمريكا، وهي المحطة الثانية من المحطات التي جئت ليتحدث عنها، هي أمريكا. لما وضع الدستور الأمريكي تكون الوضع الدستور 55 شخص، وافق على بنود الدستور 39 شخص. 39 شخص خرج جورج واشنطن أنذاك وقال في الدستور أمورا لا نرتضيها، في الدستور أمورا لا نرتضيها، لكن أقررنا بها لأن فيها مصلحة الشعب، لأن فيها مصلحة الشعب. السؤال النهاردة، هل هذه المحطة ترضيكم؟ حتى لو انتقلنا إلى محطة أخيرة كفرنسا، في انتخاب أولاند أخيرا خرج أولاند فائزا على أخيه ب51%، وتحول أكثر من 52% من موظف الدولة إلى حزب آخر، وأقيل 52% الذين كانوا موجودين مع الحزب السابق إلى حالة المعاش، وركنوا على الرف بمنظور عامة الناس، وارتضوا الناس هذا وسارت المركب على القيادة الجديدة، لأن الأصل مصلحة الصالح العام. أين مصلحة الصالح العام الآن؟ لما أقف مع هذه المحطات أسأل المرجعيات الذي معنا لهذا الواقع الذي نعيش فيه، منا من هو موجود بيننا الآن إلا أنه يتكلم الآن بلسان ما عهدنا عليه أن يتكلم به بالأمس. ذاك الرجل الذي كان نقيبا أيضا لنقابة المحامين في نفس الفترة التي عدل فيها الدستور في عام 2006، وعدل الدستور إلى ما كان إلى طريق التوريث المعلوم للقاسي والداني، ما سمعنا لهذا الكلام. ولو تأخرنا إلى عهد الخمسينيات حين صدور دستور، وليس إعلانا دستوريا ولكن دستور اسمه دستور سنة 1956. اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا أنا عايز أسألك سؤال، فضل. يعني عايز توجيه لي كلمة للإعلام اللي بيستدعي فكرة العنف والفوضى وعايز يرجع مصر لمربع الصفر، وعايز توجيه لي كلمة للذين يستقون بالخارج.
حاضر.
وللذين يسخرون من مليونية الشرع والشريعة اللي حولوا الكره للإخوان إلى كره لمصر والإسلام، وبيعانوا من الإسلاموفوبيا داخل مصر. احنا كنا نعرف الإسلاموفوبيا دي في أوروبا، لكن تطلع في مصر ومع أهالينا ده حاجة مستغربة ومستهجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، جزاك الله خير. حاضر. فخرج الدستور سنة 1956 في مادة رقم رقم 191 بتحسين قرارات المجلس العسكري الثوري آنذاك واللجان الثورية المنبثقة منهم. وبرضو في نفس الدستور في صدر ما يسمى بقانون العزل المعترض عليه الآن. أين الناصرون الذين كانوا ناصريون بالأمس وما زالوا على هذا النهج الذي رفعوا به جمال عبد الناصر عنان السماء؟ أين هم الآن؟ لماذا لم يتكلموا على ذلك؟ لكن لنا نظرة شرعية على الواقع ألمس فيه حديث ورد في مسند أحمد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي سنين خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية الرجل السفيه، وفي رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. من هذا الحديث الذي أجعله هو الفاصل أو الفارق بين المحطات الثلاث التي ذكرت وبين الواقع الذي نعيش فيه. آخر اتصال سألنا على قضية الإعلام وما يدور حول الإعلام. أنا بدأت كلامي ببروتوكول في بروتوكولات حكماء صهيون عن قضية الرأي العام. الرأي العام قد تكلمت عليها أنا يوم الاثنين الماضي هنا في نفس المكان، من هي اتفاق جمهور من الناس على فكرة والترويج إليها وحث الناس على اعتناقها واعتقاد أنها صواب. اتفاق جمهور من الناس، هكذا يعرف أهل الإعلام كلمة أو مصطلح الرأي العام. اتفاق جمهور من الناس على فكرة معينة يحث الناس إليها ويحث الناس على الاعتقاد أنها صحيحة وأنهم يقوموا بها. تعال أربط أن النفير العام مع الماسونية العالمية، وأن الرأي العام الآن يحث الناس إلى فكرة واحدة، وكأن هذه الفكرة وحي من السماء، بل أقول لو كانت وحيا من السماء ما اعتقدوا في صوابه كما يعتقدوا في صحة الفكرة التي هم عليه الآن. هم يجروا الناس إلى قضية الصدام، ويجروا الناس إلى قضية القتال، ويجروا الناس إلى قضية الفتنة في الشارع العام. هل هذا هو الصالح العام؟ هل هذا الذي تريدون؟ نسمع بالأمس القريب كلاما على إحدى الفضائحيات هذه من ترويج شائعات على أن سيهدم قصر الاتحادية، سيقتحم قصر الاتحادية، سيدخل إلى قصر الاتحادية، وأن الرئيس خرج من الباب الخلفي، وأن الرجل سبحان الله أنا أسكن بجوار هذا القصر هناك قريبا منه، ما رأيت القصر بابا خلفيا، لكن لما رأيت على إحدى المواقع في الشبكة العنكبوتية أن الرئيس يخرج من الباب الرئيسي لهذا القصر أمام كل هذا الحشود، قلت أين الإعلام من هذا؟ أين الإعلام الذي أراد أن يروج للناس فكرة خاطئة؟ وهم حتى ما احترموا ما يسمى بميثاق الإعلام. هل ميثاق الإعلام يروج لك أن تتكلم بكلام كذب لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لكن أرجع ليعزيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن هذه السنون الخداعات يؤتمن فيها الخائن. الله سبحانه وتعالى أمرنا في النساء أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ثم ضرب مثل من هذه الأمانات فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا مثل من ضمن الأمانات، حكم الله عز وجل الذي اشترط الله سبحانه وتعالى فيه أنه من شروط الإيمان أن تحكم رب العزة عز وجل في كل أمر يعتريك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لمن؟ لحكم الله عز وجل. الذين يحيدون عن هذا الحكم يوبخهم رب العزة عز وجل بقوله أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. هل يتوقع من إنسان مسلم يقول أحب الشريعة، أحب الدين، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب رب العالمين، أما شرع الله ينحى؟ شرع الله غير موجود؟ شرع الله لا نريده؟ زعما أن فلان هو الذي سيطبق شرع الله ونحن نبغض فلان. أنت إذا بغضت فلان ما ذنب دين الله عز وجل حتى يسب على الشاشات؟ رأينا أحد كبار النماذج العلمانية في مصر الذي ما زال يكتب إلى الآن عن هذا الفكر الخبيث الذي يدخل إلى قلوب الناس ويزعزع الناس عن دين الإسلام كلية، يسب الدين جهارا نهارا عبر شاشة على الفضائيات والناس تروه رأي العين. ما ذنب الدين حتى يسب؟ أنت تبغض فلان لا تستطيع أن تسب فلان لأن الإعلان الدستوري سيحصن فلان، لكن ما عندنا إعلان دستوري يحصن رب العالمين، ما عندنا إعلان دستوري يحصن القرآن الكريم، ما عندنا إعلان دستوري يحصن النبي الكريم، بل اعترض من اعترض على مادة موجودة في الدستور أن ذات الأنبياء مصونة، وإما أرادوا البعض أن يضعوا معها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت القرآن والسنة لنا، اعترض من اعترض. خرج علينا المستشار حسام الغرياني، وخرج علينا الأستاذ الدكتور حسين حمد حسان الذي تلا الدستور في آخر ليلة ليقول لنا كل من انسحب من هذه اللجنة وقع على هذه البنود، وقع على هذه البنود والتوقيعات موجودة، وما زال الرأي العام يأخذ الناس إلى طريق آخر. هل يريد الرأي العام الصدام في الشارع؟ هل يريد الرأي العام إلى قتال الناس؟ انقسموا إلى نصفين، انقسموا إلى نصفين، مجلس رئاسي جديد، مجلس رئاسي جديد. ديننا ولله الحمد والمنة علمنا أنه ما نزل على الأرض إلا لحفظ خمسة أمور، إلا ليحفظ خمسة أمور سميت عند علماء الشريعة بالإجماع مقاصد الدين، أي نزل الدين لهذه الغايات الخمسة. نزل الدين ليحفظ الدين، نزل الدين ليحفظ النفس، نزل الدين ليحفظ النسل، نزل الدين ليحفظ العقل، نزل الدين ليحفظ المال، ووضع أحكاما لحفظ هذه الخمسة لا يتعداها مسلم ولا يتجاوزها مسلم، لأن إسلامنا على هذه الهيئة طبق 13 قرن وفلح. طيب فاصل ثم نعاود الكلام مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الحيرة التي نتجت من جراء ما صنعه الرأي العام. الرأي العام في مصر صناعة يهودية بلا خلاف كما قلت وأصر على ذلك، ذبذب الناس وذبذب العوام. وكان العامي وما زال يحب شرع الله سبحانه وتعالى، والرأي العام يرفض هذا التيار لأن فيه مناقضة لمصالحه الشخصية، فبدأ يوجه الناس إلى أمور أخرى غير التي هم معتادون عليها. ولذلك دائما أسأل ما المرجعية التي يتحدث منها الرأي العام؟ هل المرجعية هي المرجعية النفعية أم المرجعية مرجعية ليبرالية كما يقال، أو مرجعية علمانية كما يقال، أو اشتراكية كما يقال؟ لأن هذه المرجعيات معلومة تطبق خارج بلادنا على أسس ظهرت بها هذه التيارات. فلو أردت أن أبحث عن بلدة واحدة انتهى فيها الدستور وأقيم فيها دستور آخر، انتهت فيها فترة رئاسة وبدأت فترة رئاسة جديدة بانتخاب جديد، هل يحدث فيها كالذي يحدث في بلادنا العربية؟ أوسع الدائرة، لا أقول مصرية أقول عربية، هل يحدث ذلك؟ أم أن الأمر ما كان وفق هوانا من عند الغرب أخذناه، وما لم يكن وفق هوانا من عند الغرب تركناه؟ لو أن كل التمدن، كل الحضارة، كل التقدم في آليات الغرب، صنعوا إخوانك آليات الغرب في هذه اللجان وما ارتضيتم بها، خرجوا كما قلت المستشار حسام الغرياني والأستاذ دكتور حسين حامد حسان، خرجوا ليقولوا لنا فلان وفلان وفلان والهيئة الفلانية والهيئة العلانية وقعت على هذا الدستور الذي خرج، ثم انسحبوا. أنا لا أتكلم عن الدستور لكن أتكلم عن الانسحاب. لماذا انسحبتم؟ انسحبتم بعد 6 شهور والرأي العام، رغم أنه يعلم جيدا أن اللجنة الدستورية انعقدت على مدار 6 أهلة، إلا أني أجد وصف يصفه يصف الدستور به أن الدستور اتسلق في ليلة واحدة، كأن الدستور صنع في ليلة الخميس الماضي فقط وجلسوا عليه ليصنعوه فقط في هذه الليلة فقط، رغم أن كل علماء الدساتير عندهم منهم قالوا من الأعراف الدستورية أن يتلى الدستور كاملا في فترة واحدة في وقت واحد لا يتجزأ حتى وإن ربطنا الليل بالنهار، وما كان إلا تصويتا على المواد التي ذكرت وأزيعت على الملأ، ورغم ذلك هم مصرون أن ينقلوا الناس إلى منحى آخر ويتكلموا مع الناس على طريقة أخرى. لما أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعزيني سيأتي على أمتي سنين خداعات، يصدق منهم يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب. لما يصاب العامي بهذه الهزيمة النفسية التي لمستها، لابد أنك تشاهد هؤلاء، تشاهد هؤلاء، هؤلاء أخرج لك دستورا ملفقا وبدأوا يناقشوه على الشاشات لمجرد أن الدستور الموضوع لا يرضيهم لأنهم ليسوا فيه، رغم أن هذا الدستور من ناحية الإسلامية لا يرضينا أيضا، فهو ليس دستورا إسلاميا، هل نوافق على ذلك؟ لكن أتكلم على أمر حتى يتضح فيه الحال، أنت كنت موافقا عليه بالأمس اعترضت عليه اليوم من جراء ماذا؟ من أي جراء؟ وهذا أخطي فيها إخواني الذين كانوا في الدستور في اللجنة، ارتضوا بأن تكون توافقية، وكلمة توافقية ما جاءت في القرآن الكريم إلا لبيان موقف المنافقين، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا فعل النفاق، فعل أهل النفاق. ومع ذلك هم تركوا هذا التوافق وخرجوا خارج الناس في الشارع العام ليقال لك إن هذا الأمر كذب، إن هذا الأمر كذا، إن هذا الأمر كذا. لماذا؟ لمصلحة من؟ هل لمصلحة فلان وفلان؟ نحن بعد أن خرجت علينا الجرائد الأجنبية CNN وغيرها تقول أن الذين طلبوا الشريعة فاقوا 6 ملايين شخص، يخرج علينا أصحاب الرأي العام المصري الذين إذا وزناهم بالإعلام الغربي لن تجدهم حتى كريشة في الميزان، يقولون إن المعترض على الشريعة الإسلامية فاق عدد هذه أو تلك التي سبقت ب3 مرات، واللي قال ب4 مرات. ليست القضية هذا عدد وهذا عدد، ولكن القضية إن كنتم تتكلموا بالمصالح النفعية، الذي خرج علينا دكتورا في السياسة ذات مرة دينه الغرب، شريعته الغرب، أبوه وأمه الغرب، ليقول لنا إن الغرب يتحرك على حسب المصلحة النفعية للشعب، على حسب المصلحة النفعية للشعب. يا أخي إن أقررنا معك هذا المبدأ المخالف لشرع الله عز وجل تماما، هل هذا ما يقر في الغرب؟ هل هذا ما يقر في الغرب؟ ماذا تقول عما صنع في ألمانيا البلد الرئيسي الأولى لك؟ ماذا تقول عن ذلك؟ هل أن لأن الشعب الألماني شعب الله المختار، والشعب المصري شعب لا يستاهل هذا الأمر؟ كما خرج واحد من جلدتكم يقول إن الشعب المصري شعب جاهل، إن استفتوا على كذا سيستفتون على كذا، لأنه شعب منساق، شعب يمشي وراء العاطفة، شعب جاهل لا علم له بالحياة السياسية. وخرج علينا آخر لينادي صراحة افصلوا بين الحياة السياسية والحياة الدينية، وخرج لينادي المشايخ لا تقحموا الدين في السياسة. وأنا أستغرب، هناك نداءات عامة في كتاب الله عز وجل، كنداء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكن نفس النداء مع تغير لفظ، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أخذنا الصيام وتركنا القصاص. لماذا؟ من الذي جعل يقسم لنا القرآن الكريم هذا يصلح وهذا لا يصلح؟ من الذي جعل لنا يقسم ذلك؟ لكن لما أرجع للتاريخ أجد، وهذه كلمة أنا مصر عليها قلتها المرة السابقة واعترض علي أحدهم على الجرائد بالأمس، لأن هذا الأمر واقع، بعد أن قلد محمد علي أخذ يحارب دين الله عز وجل، إلى أن وصل الخديوي إسماعيل في 1840 وبدأ يضع ما يسمى بالقانون الفرنسي ويترجمه في مصر، وكانت أول ترجمة وأول دخول لقانون غربي وسط شريعة إسلامية موجودة. نهيك هذه الأمور موجودة تاريخيا، لكن ظل علماء الدين مع أهل هذه البلدة الطيبين الكرام ينافحوا عن الاستعمار ليخرجوا الاستعمار عن بلادهم. ولما جاءت لحظة سنة 1952 وبدأت الاحتفالات بانجلاء الاستعمار من بلادنا، وقفنا لنعلم أن المستعمر ما خرج من بلادنا إلا بجسده فقط، وترك فكره بيننا، بل وترك فكره يتوالد كالشيطان. عندنا في كتب الشرع إبليس كيف يتكاثر، هل له زوجة تسمى إبليسة أم ليست له زوجة، أم أنه يتكاثر بمفرده؟ ذكر ابن الجوزي قصة وإن كان في سندها ضعف شديد يرده كل المحدثين، لكن أنا أتكلم من باب التهكم على هذا الكلام بهذه الصورة التي أرويها عن ابن الجوزي، أنه قال يحمل إبليس في قدمه اليمنى الحالة الذكرية وفي قدمه اليسرى الحالة الأنثوية، ويلقح بعضه بعضا وينتج أبالسة كثر. نحن حتى هذه ما وصلنا إليها، أفكار الأبالسة ما زالت تتوالد بلا مولد. إن قلنا أن أبا جهل مات فهو حي بفكره، الوليد بن المغيرة مات حي بفكره، أمية بن خلف مات حي بفكره. أنا سألت مرة سؤال، هل مات أبو جهل؟ هل مات هذا الرجل؟ إن كان مات بجسده فهو ما زال بفكره إلى الآن، بل تطور الفكر حتى إن أنشز بيننا أبا جهل اليوم سيتنحى عن هذا الفكر الموجود، لأن أبا جهل كان يقدر ربوبية الله عز وجل، وهؤلاء رفضوا حتى ربوبية الله عز وجل، لأن من الربوبية الملك، ومن الملك التصرف في الملك، والتصرف في الملك يقضي وضع ما يؤول إليه ملكه في آخره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أين أنتم من نصوص كتاب الله عز وجل؟ لماذا نصبتم أنفسكم حياكين؟ ترزي حياك، هذا على هوايا وهذا ليس على هوايا، حتى صنعتم لنا مصحفا مختصرا، اختزلتم دين الله عز وجل في عبادات محضة فقط، وجعلتم باب المسجد هو الفيصل بينها وبين حياة الناس، من داخل الباب إلى المسجد هذه عبادة فقط، هذا دين، هذا رجل متدين، بينه وبين الله عمار، الله سبحانه وتعالى يأمره في المسجد في كذا. أقول حتى هذه ما فضلوا عليها، بل تدرجوا في دركاتهم حتى وصلوا إلى أنهم ينكلوا بالدين داخل المساجد، وبدأوا يفرضوا علينا أئمة المساجد أن يقال كذا ولا يقال كذا. حتى وصلت الحرب إعلانية على دين الله عز وجل فقط ليس إلا. ولما اتهموا جاءوا إلى المساجد وصوروهم الناس حتى يقال عند الناس أنهم مصلون. وللأسف ترى المصلي يصلي وهو يستهزئ بالصلاة ضاحكا مبتسما ليس على علم جيد بأنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى. أقل ما يقال في هذا أنه غير متعود على هذه الوقفة. لو أنه تعود على هذه الوقفة ما ضحك في صلاته ورأيناه رأي العين، الكل رآه واقف في الصلاة يضحك. فهذه صلاة أم صلاة في صورة مسلسل يكتمل به إطار المسلسل العام الذي كتب السيناريست الذي له الرأي العام. إلى أي أمر ينقاد الإنسان الآن؟ الإنسان الطيب سأل أبا ثعلبة الخشني، والحديث في سنن أبي داود وسنن الترمذي، أبو أمية الشعباني عن آية في كتاب الله عز وجل، وسأل عنها أبو أمية، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي عنها، فسألوا عنها فقال على الخبير سقط يسأل عن قول الله تعالى عليكم أنفسكم، قال على الخبير سقط، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب. بما أجاب؟ قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هذا أصل لابد على ذلك، لأن الخيرية موضوعة في هذه الأمة من أجل هذا الأصل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو الأصل الموجود في الخيرية. إذا انتزع هذا الأصل فلا خيرية لهذه الأمة تماما. ثم إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة فليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. الأربع أمور التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. الهوى المتبع، كل إنسان يتكلم فلس لا وزن له حتى في بيتي حتى في مجتمعي حتى في عملي، ويصعد على الناس ليحدد خريطة الطريق، لابد من صناعة كذا لابد من صناعة كذا، كفلس سمعناه بالأمس يحدد للناس أن يجتمعوا لإنشاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي لتحديد مصير البلاد. احنا ما رأيناك إلا منذ عامين أو أكثر تقريبا، أين كنت قبل ذلك؟ سأل هو نفس السؤال سأله، إذا كنتم أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أين كنتم بالأمس؟ قلت له ذات مرة كنا بالأمس في أماكن الكل يعلمها، رغم أننا نسمع حديث أنس عند أحمد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله؟ قال إذا كان الملك في صغاركم وكان، والفاحشة في كباركم وكانت، والعلم في رزالتكم أهل البلاط. هذه الأمور واضحة لكل إنسان بالضبط. أين كنتم أنتم؟ كنتم في بريطانيا، كنتم في ألمانيا، كنتم في كذا، تغذيتم بغير الذي هم عليه، وأتيتم تنكيرا بدين الله عز وجل، تنكيرا لشريعة الرحمن، استيرادا لأمور غير موجودة بيننا، لم يحق لها الوجود أصلا بين الناس في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، ولا كان لها أن تكون ولن يكن لها أن تكون أيضا. لأن الشريعة أو الدين أمر الله عز وجل أن يحفظ كما حفظ الله لنا قرآنه وحفظ لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الرأي العام الذي أصبح الآن يسن لنا القوانين للأسف، أصبح الرأي العام يحكم بين الناس للأسف، أصبح الرأي العام يقود الناس إلى صحة ما يقال. الناس أمام المحكمة الدستورية نرفض ذلك، أي تعرض للقضاء نرفض ذلك. العلة التي يقولها الرأي العام أن هذا يؤثر على القضاء، طيب أين كان هذا التأثير يوم انحشد الناس حول المحكمة في قضية القرن؟ ألم يكن هذا مرضية للرأي العام؟ لما انحشد الناس بهتافات بإلقاء الحجارة بإلقاء الملوتوف بإلقاء كذا حول المحكمة في التجمع الخامس حول أكاديمية الشرطة هناك، ساعة كانت القضية التي يحاكى فيها المخلوع السابق وأنصاره أو أعيانه، أليست كانت هذه محكمة؟ وهذه محكمة نحن نرفض هذا التجمع، أي تأثير على القضاء يرفض تماما بأي صورة من الصور، لكن لا تكيل بمكيالين، إن كان الأمر هنا يخصك أيضا هناك سلطة تنفيذية منتخبة من شعب له سيادة كما أنت زعمت، وكنت تقول على الذين يقولوا السيادة لله أنهم مطرفين، أنه سيأتون بدستور أفغاني أو دستور وهابي أو دستور كذا أو دستور كذا، لأنهم قالوا السيادة لله. قلت السيادة للشعب، أين الشعب الآن؟ جهلة؟ لا تعلم شيء؟ لأن المصلحة النفعية عندك هي الأصل، المصلحة النفعية عندك هي الأصل. طيب، وين يقول اتصال؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحمد، كيف حالك؟
مرحبا سيد، الله يكرمك بارك فيك.
جزاك الله خير، نسأل الله الشيخ إن شاء الله أن يبارك من أطول عزل المعمار أن ينتعبك.
الله يجزي خير وحسين لك.
وأنا أرزقك الجنة إن شاء الله.
آمين وإياكم يا رب. تفضل يا أخي.
نرجو من قبلتك يا شيخ توجه كلمة قصيرة للشعب الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، في ظل هذه الظروف التي تعلمها الجميع ما تمرني مصر، في كلمات كثيرة توجيهها للشعب والرئيس محمد مرسي، لينفع الله بكلماتك إن شاء الله الأمة.
صلى الله ذلك يا رب. حاضر يا نواكم.
وبارك الله فيك.
وفيك بارك الله كمك. الله يسليك. هذا هو الحال الذي نلمسه من الغالب، يعني من كان أو موجودا حتى الآن مثل الذين اتصلوا بنا من الأمس إلى اليوم. ولهذا أنا أقول للرأي العام تنحى جانبا، سعدنا وسررنا لما سمعنا أن الشاشات ستغلق اليوم، أن الشاشات ستغلق اليوم، لا داعي لمشاهدة تلك الشاشات حتى وإن فتحت، لأن أنا إلى حين وجودي هنا أسمع أنها لم تغلق، لكن ما زالت مفتوحة إلى الآن، هي السبب الرئيسي فيما نحن فيه الآن، فابعدوا عنها. الشعب المصري شعب طيب، شعب على فطرته، احرص على ما يصلح لك، احرص على ما يصلح لك. أنت بنفسك جربت هؤلاء النخبة الذين انتخبوا بلا انتخاب، جربتهم على مدار سنوات، أين كانوا؟ مع مصالحهم الشخصية فقط. كن عاقلا فلا تنجرف من ورائهم مرة أخرى. جربت سنوات، لست القضية أقول لك شرع، فالشرع هو الأول ولا يقارن، شرعنا أصل لا يقارن، لكن أنا أتكلم بالمصالح النفعية. جربت مصلحة مع فلان مع أحمد وما صلحت، سنوات طويلة معي أسير وراء إماما لي وخزلني وما زال يخزلني، هل يقول لي العقل أن أسير من خلفه مرة أخرى؟ فهذا لا يليق بعاقل. فنحن نقول شعبنا شعب عاقل، شعبنا شعب طيب، فعليه ألا يتأثر بهذه الأمور، لأن هذه الأمور لو نزلت إلى أرض الواقع لن تجد لها مسيسة تجرب أو مسيسة اتصال أو أي شيء من هذه الأمور، لأن الواقع شيء والرأي العام شيء آخر. يتكلم بالأمس واحد من هؤلاء أصحاب الرأي العام بكلام ما أنزل الله به من سلطان تماما، والشاشة أمامه تفضحه. أثبت على ما أنت عليه، وأقول لرئيس دولتنا أثبت إن كنت تعتقد أن هذا على الحق، وإن كنت على الحق فأثبت عليه، لأن الثبات على الحق يفيد استمرارية الحق، الثبات على الحق يفيد استمرارية الحق، والشعب يبعد عما يسمى بالهزيمة النفسية، فالحق أحق أن يتبع، فكن على حسن ظن بالله عز وجل إن كنت تعتقد أن الله ربك. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.